بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. قبل كل شيء ينبغي أن أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وأن أهنئ العالم الإسلامي كله بهذا الشهر الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه على عباده بالرحمة. وإني لأسأل الله عز وجل ضارعا، وأرجو أن تسألوه معي، أن يجمع شمل هذه الأمة على ما يرضيه، وأن يكرمها بالوحدة التي أحبها الله سبحانه وتعالى لها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا وإقبالنا على الله سبحانه وتعالى، وأسأله عز وجل أن يرزقنا التوبة الصادقة والعودة إليه. أيها السادة والسيدات، أعتقد أن هذه الحلقة ستكون الحلقة الأخيرة في سلسلة حديثنا عن مكانة المرأة في القرآن، وأعتقد أيضا أن هذه الحلقة ستكون إجابة عن كثير من الأسئلة التي كانت تطوف بأذهان كثير منكم أثناء حديثنا عن مكانة المرأة في القرآن خلال الأسابيع المتصرمة الماضية. أذكركم بأن حديثنا كان إلى الآن عن مكانة المرأة في القرآن، أي عن موقف الشريعة الإسلامية من المرأة. نحن لم نتكلم عن واقع المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية، وإنما تكلمنا عن مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية بقطع النظر عن تطبيق المسلمين لهذه الشريعة أو عدم تطبيقهم لها. ولذا فأنا أتصور أن في الناس من كان يصغي إلى كلامي وأنا أتحدث عن المكانة العالية التي بوأ الله سبحانه وتعالى المرأة إياها، وهو يتخيل الواقع المخالف لذلك في كثير من الأمور، وربما كان يقول لي بلسان الحال دون أن أستطيع سماع كلامه: تعال انظر إلى الواقع، أنت تتكلم عن شيء نظري ولكن الواقع في كثير من الأمور يخالف ذلك. أنا أعلم أن فيكم من كان يتصور هذا ويطمح إلى أن يسألني هذا السؤال. أولا أيها الإخوة، لماذا لم أتكلم عن المرأة كما هي في واقع مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وإنما تكلمت عن مكانة المرأة في الإسلام أو في القرآن؟ السبب أن الإسلام هو المتهم على ألسن الغربيين وعلى ألسن أتباعهم وذيولهم من العرب والمسلمين. الإسلام هو المتهم، فكم قيل وأعيد القول أن الإسلام لم يلقى بالمرأة إلى مستوى الشركة الحقيقية مع الرجل في حقوقها الاقتصادية في الميراث مثلا. كم قيل وأعيد القول أن المرأة لم يلقى الإسلام بها إلى مستوى الأهلية التي يتمتع بها الرجل كأمر الشهادة مثلا. كم قيل وأعيد القول بأن الإسلام فرض على الرجل أن ينظر إلى المرأة نظرة الدون. إذن الإسلام كان هو المتهم، ولذلك فقد اقتضى هذا الظلم للإسلام، اقتضى ذلك أن نبين موقف الإسلام من المرأة ومكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو مقياس مكانة المرأة في الإسلام. حتى إذا تبين ظلم الظالمين للإسلام وكذب الكاذبين وافتراؤهم على الإسلام، وأعتقد أن هذا تبين بشكل جلي وواضح من خلال الحديث الذي كنا نذكره ونتلاقى عليه في الأسابيع المتصرمة الماضية. وأعتقد أنني عندما أقول هذا أستند إلى مشاعركم التي وصلتني من داخل سوريا ومن خارجها أيضا. أعتقد أننا بهذا كنا نعبر عن واقع، وأن أحدا لا يستطيع أن يلحق أي انتقاد في حديثنا عن مكانة المرأة في القرآن أو في الإسلام. لكن الآن آن لنا أن نعود فنتحدث عن واقعنا الاجتماعي، ونتساءل عن مدى الانسجام القائم بين واقعنا الاجتماعي العربي والإسلامي وبين هذه المكانة التي ارتفع أو التي رفع الإسلام المرأة إليها. وأقول لكم باختصار قبل التفصيل، الواقع أن هنالك تشاكسا بين واقع المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية وبين المكانة التي رفع الإسلام المرأة إليها. وهذا ليس خاصا بالمرأة وموقف الإسلام منها، بل هي الظاهرة التي تتمثل في كثير من المبادئ والقوانين المختلفة. عندما ندرس المبادئ الاقتصادية في الشريعة الإسلامية لن نجد في العالم كله مبدأ يرقى بالمستوى الاقتصادي إلى المستوى الإنساني المسعد كما هو في الإسلام. ومع ذلك عندما نقارن بين هذه الشرعة الإسلامية فيما يتعلق بمعالجة أمور الاقتصاد وبين واقع المجتمعات نجد التشاكس. هنالك تشاكس أيضا بين الواقع وبين الشرعة الإسلامية فيما يتعلق بمبادئ العدالة، وما أكثر جوانبها وما أكثر تفرعاتها. ولا أتصور أن هنالك ميزانا يسهر على العدالة وعلاقة ما بين الناس بعضهم مع بعض في سبيل أن لا يطغى متجبر على ضعيف وأن لا يهون ويستذل ضعيف لمتجبر. لن نجد مبدأ يرعى هذا الحق كما رعاه الإسلام. ومع ذلك فتعالوا نقارن بين هذه الشرعة الإسلامية وبين الواقع، سنجد تشاكسا بين هذا الواقع وبين هذه الشرعة. إذن هنالك بصورة عامة نوع من التشاكس ومن عدم الانسجام بين واقع مجتمعاتنا العربية والإسلامية وبين الشرعة الإسلامية التي تتمثل في كتاب الله عز وجل وتتكامل في سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أريد أن أقول إن المسألة ليست مشكلة خاصة بالمرأة وكون الواقع الذي تعيشه المرأة مختلفا كل الاختلاف، هو ليس مختلفا كل الخلاف، بعض الاختلاف عن ما قد شرعه الله سبحانه وتعالى في حق المرأة من تكريم وإعزاز. ومع ذلك فينبغي أن نستعرض هذا الواقع، وينبغي أن نقف أمام هذا التشاكس حتى نعالجه، كما ينبغي أن نعالج الجوانب الاجتماعية الأخرى أيضا والاقتصادية المختلفة. أنا أعلم أن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية من يتجاهل قانون الله سبحانه وتعالى والآيات الصريحة التي نقرأها في كتابه في سورة النساء والتي تتضمن ضرورة أن يكون للمرأة حق في الميراث كما يكون للرجل حق في الميراث. أعلم أن هنالك مسلمين قد أعرضوا عن هذا الذي قاله الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وأنا أعلم أن في الناس في الرجال الذين يصلون والذين يحجون من يحرمون نساءهم وبناتهم من حقوقهم في الميراث. أعلم أن هذا موجود في بلادنا، في الريف وفي المدن أيضا. وأعلم أن في الرجال الذين يفعلون هذا من يهرعون إلى المساجد عند كل أذان ويصلون ويحجون، ومع ذلك فإنهم يظنون وتضيق عيونهم ذرعا بالحق الذي متع الله سبحانه وتعالى به المرأة في الميراث. أنا أعلم أن في الرجال من إذا خطبت ابنته وتم عقد القران وقدم المهر لابنته وضع يده على كامل هذا المهر واستقل به دون البنت، في حين أننا نعلم أن هذا المهر عطية تتملكها الفتاة، ولا يجوز لا للأب ولا للأم ولا لأحد من أفراد الأسرة أن يأخذ من هذا المهر قرشا واحدا. نعم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا كلام الله عز وجل. عطية، هذا حق للمرأة ليس حقا لأبيها. ولكنكم تعلمون وأنا أعلم أن في الرجال من يحايي ابنته ومن يستثير فيها نوازع الخجل لكي ترفع يدها عن حقها في هذا المهر، فإن هي تأبت رفع فوقها سياط التهديد من أجل أن تقول لقد وهبتك مهري يا أبي، وكأنها إذا قالت هذا الكلام وهي تحت وطأة التهديد استطاع الأب أن يمتلك هذا المهر بحكم من الله سبحانه وتعالى. المال الذي يؤخذ بسيف الحياء لا يجوز للإنسان أن يأخذه، فضلا عن المال الذي قد يأخذه الإنسان تحت سطوة التهديد. أنا أعلم أن هذا موجود. نعم، أنا أعلم أيها الإخوة أن مساجدنا وقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم شركة بين الرجل والمرأة، كما يغشى الرجل المسجد تغشى المرأة أيضا المسجد، وكما يسمع الرجال المواعظ والعلوم الإسلامية التي تظهر بها المساجد المرأة كما كذلك ينبغي أن تشترك مع الرجل في هذا. ومع ذلك فها أنتم ترون أن أكثر مساجدنا في بلادنا العربية والإسلامية موقوفة للرجال فقط، فإن اشتركت المرأة مع الرجال في حضور هذه المساجد ففي مواسم زمنية كشهر رمضان المبارك وفي أماكن محدودة ضيقة كسدد ضيقة بسيطة، في حين أن طبيعة الإسلام وأن النهج المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي سلكه في المجتمع العربي يقتضي إذا بني المسجد أن يبنى على أساس أن هذا المسجد للرجال وللنساء معا، ينبغي أن تكون فيه ميضاءة خاصة للرجال وأخرى للنساء، ينبغي أن يكون فيه أماكن تستطيع المرأة أن تمارس عبادتها بكل حرية وبكل طمأنينة، وما ينبغي أن تشعر المرأة أنها تستعير أماكن الرجال في مواسم زمنية. أنا أعلم أن هذا موجود، وأعلم أن في الرجال من يمنعون نساءهم من حضور الجماعات ويمنعون نساءهم من تعلم الشريعة الإسلامية، في الرجال من يفعل هذا، وكأن هذا الدين جاء وقفا على الرجال فقط، وكأن صلاة الجماعة إنما أغرى الإسلام الرجال فقط بها وجعل ثوابها 27 ضعفا بالنسبة لصلاة الإنسان الفرد أي الفرد. لا، كما أن الرجل ينال هذه الأضعاف المضاعفة من الثواب في صلاة، المرأة أيضا تنالها، ففيما تهرم المرأة هذا الأجر كله؟ أعلم هذا أيها الإخوة. وأنا أعلم أن في الرجال من لا يزالون يتأثرون بعادات جاهلية بعيدة في معاملاتهم وفي علاقاتهم مع النساء، فإذا سار الرجل مع زوجته أو ابنته أو أخته في طريق فرض عليها أن تتأخر عنه في المشي، ينبغي أن يكون بينه وبينها كذا متر، فإن سارت إلى جانبه فإنه يشعر بمسبة بعار كبير. هذه عادة جاهلية، أعلم أن هذا شيء موجود، في حين أن الإسلام شرع نقيض ذلك. ما الفرق بينك وبينه؟ النساء شقائق الرجال، فيما يكون الشقيق متخلفا عن شقيقه؟ هذا غير ما غير شرعي نهائيا. أعلم أن هذا أيضا قائم. أنا أعلم أن في الرجال من يعتبر أن اسم زوجته عورة، فما ينبغي أن يعلم الناس اسم زوجته، وإن ردد أحد الناس اسم زوجته شعر بعار كبير وربما شعر بضرورة انتقام، وكل هذا من بواقي وآثار الجاهلية القديمة. أنا أعلم أيها الإخوة أن في الرجال من يتصورون أنه يملك أن يعدد وأن يتزوج إلى جانب زوجته الأولى الثانية والثالثة والرابعة، وإن انتقص حقا وإن هجر وإن أساء، وكأن الله سبحانه وتعالى أعطاه امتيازا ليسيء ولم يعطي هذا الامتياز للمرأة. هذا واقع، لكن هذا الواقع لا يسأل عنه الإسلام، وإنما يسأل عنه المجتمع. بالأمس القريب تحدثت عن شرعة التعدد والحكمة الأساسية منها والقيود الكثيرة والثقيلة الذي ربط الله سبحانه وتعالى التعدد بها، لكن هل هذه القيود تطبق؟ هل هذه الشرعة تنفذ؟ لا، أنا أعلم أن في الناس من ينفذها وفي الناس من لا ينفذها. يتزوج المرأة الثانية ويهجر في سبيل الثانية الأولى وهي زوجته، وإنني لا أعلم أن الله يغضب على من يعمل هذا العمل، والقاضي مكلف بأن يسهر على مثل هذه الأمور ويستنكرها بالفعل لا بالقول. أنا أعلم أن في الرجال من يضيف إلى زوجته الأولى الثانية ثم يشح في الإنفاق على الأولى ويكون كريما في الإنفاق على الثانية. كل هذا شيء معروف وواقع، ولكن أيها الإخوة أريد أن أسألكم السؤال التالي: هل الإسلام هو الذي يتحمل هذه الأخطاء؟ من الذي يمكن أن يظلم الحقيقة فيقول هذا الكلام؟ لا، الإسلام لا يتحمل هذه الأخطاء، بل الإسلام حجة علينا في ارتكابنا لهذه الأخطاء، والإسلام هو الذي سيقودنا إلى مواقف المسؤولية غدا إذا قمنا إلى الله في يوم القيامة، إذا قمنا ووقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال لي قائل: فإذا كان واقع مجتمعاتنا بهذا الشكل، فما قيمة أن تتحدث عن مكانة المرأة في القرآن؟ قيمة ذلك أنني أريد أن أذكر نفسي وأذكركم جميعا بالإسلام الذي شرفنا الله عز وجل به ومسؤولياته المنوطة بأعناقنا. فإذا تذكرنا هذه المسؤولية وتذكرنا رقابة الله عز وجل علينا، كان هذا هو البوابة الأولى وهو المدخل الذي لا بد منه لإصلاح هذه الأخطاء. الآن حدثتكم عن مكانة المرأة في القرآن، وبماذا ختمت هذا الحديث؟ ختمت هذا الحديث ببيان هذه الأخطاء. كثيرون هم الذين يسمعونني ويرونني الآن ممن يحرم المرأة من ميراثها، وكثيرون هم الذين يسمعون حديثي وأنا أنعتهم بالازدواج البشع. أنت مسلم، أنت تقول أنا مؤمن بالله عز وجل، وأنت تقرأ هيمان أو تصغي بطرب ونشوة إلى قول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لماذا تنافق ولماذا تجامل ربك في أمور تداهنه فيها، وتعرض وتغمض العين عن أمور من اللباب أمرك بها وتعرض عنها؟ انظروا إلى عادات الجاهلية الآثمة. ينبغي أن يتحرك هذا المال بأيدي الرجال. المرأة لماذا تضع المرأة يدها على الملايين؟ وماذا تصنع بالملايين؟ غدا ستتزوج وسيكون زوجها هو المنفق عليها. هذا التصور الجاهلي الأخرق كيف نستطيع أن نعالجه؟ نستطيع أن نعالجه عندما نضع أنفسنا أمام الشرعة الإسلامية والإلهية السامية التي تلعن هذه الأخطاء. عندما يشعر المسلم أن الشرعة الإسلامية السامية بريئة من هذا الواقع، عندئذ نتهيأ لإصلاح واقعنا. ما أكثر الذين يظنون أنهم بهذا لا يخالفون أمر الله، طبعا عوام طبعا هناك ربما كانوا أميون. أنا لكي أحرر المجتمع من هذه النظرة، فعلا هنالك نظرة الدون من الرجل إلى المرأة، فعلا هنالك عبارات تدل على هذه النظرة، نظرة الرجل إلى المرأة كإنسانة دون مستوى الرجل. لكن عندما أريد أن أعالج هذا الخطأ الاجتماعي كيف أعالجه؟ أقول له أنت مسلم أليس كذلك؟ يقول نعم. أقول انظر إلى كتاب الله عز وجل كيف تخالف شرعته عملك، انظر إلى كتاب الله عز وجل كيف رقب المرأة إلى مستوى الشركة معك، انظر إلى حديث رسول الله وهو يقول النساء شقائق الرجال، ثم انظر إلى سلوكك يعود عندئذ بخجل. عندئذ يتهيأ لكي يصلح من هذا الوضع الاجتماعي السيء. عندما أذكره بأن المرأة كالرجل تماما، في أن لها أن تتعلم بل عليها أن تتعلم، وفي أن لها أن تشهد الجماعة مع الرجال، وفي أن لها أن تسمع المواعظ تماما كالرجل، طبعا بالتنسيق وبالترتيب وبالآداب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ثم أقارن بين هذه الشرع وبين الواقع، عندئذ لابد للمسلم الصادق مع إسلامه ومع الصادق مع نفسه أن يثور على هذا الواقع. ثورة على الواقع بالنسبة للمسلم إنما ينقدح زنادها من خلال لفت النظر إلى شرعة الله سبحانه وتعالى التي شرع. هذا بالنسبة للمسلمين. أما الآخرين، طبعا هنالك مسلمون لم يعلموا شيئا عن الإسلام ولم يعلموا شيئا عن كتاب الله عز وجل، وربما تأثروا بتيارات الحضارة الغربية الجانحة. هؤلاء لا علم لهم عن مكانة المرأة في القرآن، فأنا عندما أتحدث عن مكانة المرأة في القرآن بقطع النظر عن الواقع المخزي، عندما أتحدث عن مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية بقطع النظر عن المشاكسات لهذه الشريعة في الواقع الاجتماعي، أكون قد أقنعت هذا الإنسان الشارد عن الإسلام بأن الإسلام إنما هو الثوب الذي ينبغي أن يرتديه هذا الإنسان ويعتز به. عندما أضعه أمام هذه الصورة عندئذ يقتنع بأن الإسلام لا الحضارة الغربية الذي رقى بالمرأة إلى هذا المستوى الباسق. صحيح أن الواقع سيء، لكن عندئذ أتعاون مع هذا الإنسان الذي كان شاردا إلى هذه اللحظة عن الإسلام، أتعاون معه لإصلاح هذا المجتمع. أقول له يا هذا بوركت ثورتك على هذا الواقع السيء في مجتمعاتنا، لكن لا تثر على هذا الواقع في سبيل أن تجر نظاما حضاريا غربيا، وإنما ثر على هذا الواقع في سبيل أن تفرض المبادئ الإسلامية التي أصغيت إليها والتي رأيت كيف أنها هي التي حمت المرأة وهي التي حصنت المرأة وهي التي ارتفعت بها إلى المستوى الإنساني الباسق. أنا عندما قارنت بين الإسلام وبين الحضارة الغربية، قارنت بين الإسلام وبين القانون أو القوانين الغربية، وقارنت بين الإسلام وبين واقع المجتمعات الغربية أيضا، فلم نجد شيئا مشرفا لا في مقارنتنا مع القوانين الغربية النظرية، ولم نجد شيئا مشرفا لدى مقارنتنا بين واقعنا وبين واقع الغرب. القوانين تنص إلى اليوم بأن أجر المرأة ينبغي أن يكون دون أجر الرجل. معظم البلاد الأوروبية وأمريكا سائرة إلى الآن على هذا النهج. القوانين الغربية إلى الأمس القريب إلى ما قبل عشرات السنين في بريطانيا تنص على أن للرجل أن يبيع زوجته بما لا يقل عن 5 بنسات. وقلت لكم إن هنالك ميدانا في لندن ورأيته، كانت المرأة تساق إلى هذا الميدان وقد وضع في عنقها شيء شعار يدل على أن زوج هذه المرأة يريد أن يبيعها، تساق المرأة إلى هذا الميدان، هذا موجود في القانون. القانون الفرنسي إلى ما قبل فترة قريبة ينص على أن المرأة لا تملك أن تستقل برفع دعوة، لا تملك أن تستقل بتصرف بمالها أبدا، لابد أن تنيب عنها في ذلك الأب إن كانت غير متزوجة أو الزوج إن كان متزوجا. وبالأمس القريب تحررت فرنسا من هذا الأمر. ف فلم نجد عندما قارنا بين شرعة الإسلام وبين قوانين الغرب ما يشرف الغرب، ولم نجد عندما قارنا بين شرعة الإسلام وواقع المجتمعات الغربية ما يشرف، بل رأينا الخزي الكثير والكبير من خلال واقع المرأة في المجتمعات الغربية. إذن أعود فأقول لكم أيها الإخوة، لا تذكروني بالوقائع الاجتماعية المخالفة لما شرع الله عز وجل، فالإسلام لا يتحمل هذه المسؤولية بشكل من الأشكال. وأنتم عندما تذكرونني بذلك كأنكم تقولون طيب ما قيمة هذا الذي تقول والواقع كذا؟ طيب أنا أقول ما قيمة أن أتذكر تحريم الله سبحانه وتعالى للغيبة عندما نجد أن جل المجتمعات أو كل المجتمعات العربية والإسلامية غارقة في حمأة الربا؟ ما هل علينا والحالة هذه ألا نذكر؟ هل علينا والحالة هذه ألا نتنبه إلى التشاكل؟ نعم، نحن نعاني من واقع، نعاني من واقع بعيد عن النظام الإسلامي الذي والإنساني الذي شرعه الله لعباده، لكن نحن نملك أن نتذكر هذا الواقع ونتذكر مخالفته للإسلام، هذا أقل ما نستطيع. نملك أن نقارن بين الواقع المشقي الذي نجتره وبين المستوى الباسق المسعد الذي نحلم به. يجب أن نحلم بالواقع الأفضل وإن كنا نعاني من الواقع السيء، وإلا فالإنسان لا يستطيع أن يصلح حاله أبدا بشكل من الأشكال. إذا كنت أقول أنا مدفون في قبر من التخلف، فلماذا أتصور التقدم؟ فالأرض بهذا الواقع، هذا خطأ في التربية وخطأ أيضا بالنسبة للإنسان الذي ينبغي أن يحمل نفسه على أن يتطور من حال إلى حال إلى حال أفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا على الهدي وعلى الحق الذي شرفنا الله عز وجل به، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مني ومنكم جميعا روادا للحضارة الإنسانية المثلى ودعاة إليها. وإلى لقاء قادم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. سيكون حديثنا بإذن الله وتوفيقه خلال شهر رمضان المبارك حول نظام الأسرة وسبل حمايتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تلاحظون الصلة الوثقة بين هذا الموضوع والموضوع الذي انتهينا من معالجته والحديث عنه، ألا وهو مكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لعل الذي حملني أيها الإخوة على أن نتبع حديثنا الضافي المسهب عن مكانة المرأة في القرآن، لعل الذي حملني على اتباع ذلك الحديث بالحديث عن نظام الأسرة وسبل حمايتها في كتاب الله عز وجل ما نراه جميعا من مظاهر تهاوي الأسرة في المجتمع الغربي. ونحن نعلم مدى احتكاك المجتمع الغربي بكلا شطريه الأوروبي والأمريكي بالعالم العربي والإسلامي، كما نعلم أن كثيرا من مظاهر العدوى تسري من الغرب إلى الشرق سواء بقصد أو بدون قصد. ولذا فبوسعنا أن نقول إن شرقنا العربي والإسلامي مهدد بأن يصاب بالعدوى التي سرت في المجتمع الغربي، أي أن الأسرة العربية والإسلامية مهددة بأن يصيبها رشاش مما قد أصاب الأسرة في الغرب. ولعل من الخير أن نستعرض بسرعة واقع الأسرة في المجتمع الغربي. فالغرب يعلن بصراحة
وباعتراف معلن أن الأسرة قد غدت اليوم أثرا بعد عين، وأنها غدت ذكرى تجترها الألسن. أما واقع الأسرة كنظام قائم وكسياج للمجتمع فقد تهاوى ذلك كله. وكل الخبراء الاجتماعيين في الغرب لم يعودوا يقرعون أجراس الخطر كما كانوا يفعلون، بل أصبحوا يعلنون أنهم قد نفضوا أيديهم من أول مقوم من مقومات المجتمع الإنساني، ألا وهو تماسك الأسرة. ولعل من أبرز الأدلة التي تجسد هذا الواقع المؤلم الخطير ما نعلمه من أن ما بين 40 و50% من الجيل الجديد في المجتمع الغربي لم تعد بين الرجال والنساء علاقة الزواج المعروفة الشائعة فيما سبق، وإنما العلاقة تتمثل في معاهدات صداقة. فالرجل اليوم تربطه بالمرأة معاهدة الصداقة، تقوم هذه المعاهدة فيما بينهما مقام الصلة الزوجية. وإذا تأملنا ولاحظنا تنامي هذا الواقع في المجتمع الغربي، وكيف أن معاهدة الصداقة هذه تحل محل العلاقات الزوجية المقدسة، فإن بوسعنا أن نعلم، بل أن نتبين بشكل محسوس، كيف أن سياج الأسرة قد تهاوى، وكيف أن وجود الأسرة قد تحطم، وكيف أن المجتمع الإنساني هناك أصبح مهددا بأن يتحول إلى أنكاف، وإلى كثرة من البشر لا تضمها صلة ولا تربطها علاقة ولا يتكون منها بناء. هذا الواقع شيء ملاحظ، سواء بالنسبة لرجل الشارع الغربي أو بالنسبة لأي إنسان منا يتاح له أن يزور مجتمعا من المجتمعات الغربية. ولقد حدثني السيد الدكتور وزير الإعلام أن وفدا من الخبراء الاجتماعيين الأجانب زاروا الجمهورية العربية السورية وحدثوه عن الأسرة التي تهاوى نظامها في الغرب، وكيف أن الرجل الغربي لم يعد يجد أملا في أن تعود هذه الأسرة إلى لون من ألوان التماسك، مهما استنجدوا بعلماء الاجتماع ومهما استنجدوا بالخبراء. فالأسرة قد غدت فعلا في المجتمع الغربي تاريخا يذكر وذكرى تجترها الألسن. وقال هؤلاء الخبراء للسيد الدكتور وزير الإعلام: نصيحتنا الكبرى للمجتمعات العربية والإسلامية أن يحافظوا على قدسية الأسرة في مجتمعاته، إياكم وأن يصيبكم البلاء الذي أصابنا. وقد قال لي الدكتور وزير الإعلام إن هذا الموضوع جدير بأن نعالجه، وجدير بأن نطلع أعضاء مجتمعاتنا العربية والإسلامية على النعمة الكبرى التي ميز الله سبحانه وتعالى بها بلداننا العربية والإسلامية عن تلك المجتمعات الغربية التي يتراءى سياج الأسرة أمام أبصار الجميع، وكيف يتهاوى، كيف يتحطم، وكيف تندلق الأفراد من داخل بنيان هذه الأسرة كأفراد متنافرين لا تجمعهم جامعة ولا تربطهم رابطة ولا يتكون منهم بناء. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن المجتمع بناء كأي بناء تراه الأعين. هذا المجتمع وهو بناء إنما يتكون من حجارة تتراصف كأي بناء يتكون من حجارة تتراصف الواحد منها إثر فوق الآخر. فما هي الحجارة التي يتكون منها البناء الاجتماعي؟ هذه الحجارة هي خلايا الأسرة. فإذا تحولت خلايا الأسرة إلى أنكاف، وتحول كل منها إلى هش، إلى حجارة متآكلة، فإن هذا البناء لا يمكن إلا أن يتهاوى، ولا يمكن إطلاقا أن تقوم له قائمة بشكل من الأشكال. الأسرة هي العمود الفقري لبناء المجتمع. والآن ينبغي أن نتساءل بادئ ذي بدء عن أركان الأسرة. ما هي الأركان التي تتألف منها الأسرة؟ تتألف الأسرة أيها الإخوة بالنسبة للكم العددي، تتألف الأسرة من الأبوين والأولاد. هذه هي الأركان الأساسية للأسرة. ولكن إذا عرفنا أن هذه هي أركان الأسرة، الأبوان والأولاد، فالسؤال الذي يفرض نفسه والذي ينبغي أن نلاحقه لمعرفة الجواب هو: هذه الأركان كيف تتماسك؟ كيف تتماسك أركان الأسرة؟ أي إذا أردنا أن نقيم بناء مكونا من أعداد من الحجارة تتراصف، السؤال الذي ينبغي أن نسأله أنفسنا: ما هي المادة التي تجمع هذه الحجارة وتكون منها حجرا صلبا واحدا؟ ما هي المادة التي تلصق هذه الحجارة بعضها ببعض حتى يتكون من ذلك البناء؟ تماما السؤال ذاته يرد هنا. أركان الأسرة: الأبوان والأولاد، هذا كم متنافر، والمطلوب أن يتراصف هذا الكم وأن يلتصق بعضه ببعض حتى يتحول إلى خلية. فما هو السر الذي يجعل أركان هذه الأسرة متماسكة تماسكا إيجابيا بناءا يحقق النتائج والثمرات المرجوة؟ المادة التي تلصق أركان هذه الأسرة بعضها ببعض تنقسم إلى ثلاثة مبادئ، وهي المبادئ التي نتلوها ونقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. المبدأ الأول يتمثل في واجب التربية وواجب الرعاية المادية التي ينبغي أن تتحقق داخل كيان الأسرة، وينبغي أن تشيع بين أفرادها وأركانها. أذكر باختصار ثم أعود إلى التفصيل. المبدأ الثاني واجب البر الذي يجب أن يشيع من الأبناء إلى الآباء، من الأبناء ذكورا وإناثا إلى الآباء أيضا آباء وأمهات. هذا هو الواجب الثاني، أو هذا هو المبدأ الثاني. المبدأ الثالث واجبات الانضباط بالفضيلة والأخلاق التي يتكون منها السياج الذي يحمي النسب، والذي ينظم مسؤولية النسب ويربط الأنساب بمصادرها. هذه المبادئ الثلاثة هي التي تضمن تآلف أفراد أركان الأسرة، وهي التي تضمن التصاق هذه الأفراد بعضها ببعض. أي هذه الواجبات بالنسبة لأركان الأسرة أشبه ما تكون بالإسمنت أو أي مادة لاصقة تقوم بجمع حجارة من بناء بعضها إلى بعض وتحويلها إلى ما يشبه حجرا واحدا صلبا.
فكما أن البناء لا يمكن أن يتكون من حجارة ترصف الواحدة منها فوق الآخر دون مادة تجمع وتلصق، فكذلك أركان الأسرة المتكونة من الأبوين ومن الأولاد لا يمكن أن تتلاصق وأن تتلاحم هذه الأركان، أن يتلاحم بعضها ببعض إلا بمادة تجمع وتلصق. هذه المادة ما هي؟ ثلاث واجبات: واجب الرعاية والتربية الذي يشيع بين أفراد الأسرة وهو غالبا يكون من الآباء للأبناء ومن الزوج للزوجة والزوجة للزوج. الواجب الثاني واجب البر الذي يجب أن يشيع من الأبناء إلى الآباء. الواجب الثالث واجب الفضيلة والأخلاق التي تقوم بمهمة حراسة النسب وربط فروع النسب بينابيعها وتحميل أصحاب المسؤوليات مسؤولياتهم تجاه قدسية النسب وتجاه حماية الصغار وتربيتهم. هذه الواجبات الثلاثة هي التي تضبط أركان الأسرة، وهي التي تمد فيها الحيوية، وهي التي تجعل منها بناء متراسخا متماسكا. انظروا أيها الإخوة إلى كتاب الله عز وجل وهو يحدثنا عن واجب الرعاية، ويدخل في معنى الرعاية الإنفاق، الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الصغار، الحضانة، الرضاعة، ويدخل في ذلك أيضا التربية بأبعادها الكثيرة التي لا مجال لشرحها الآن. كتاب الله عز وجل يفيض بتذكير الناس بهذا الواجب، وحسبنا أن نتذكر في ذلك آية جامعة، هي قول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه الآية أيها الإخوة المكثفة الجامعة، لو أردنا أن نحلل معناها وأن نتبين ما حشي في داخلها وما امتلأت به من واجبات الرعاية والإنفاق والتربية والتفاعل الذي يسري بين أعضاء هذه الأسرة رعاية وحماية وتربية، لطال بنا الشرح ولطال الكلام، ولكني أقول لكم باختصار: هذه الآية نموذج لآيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل تركز على هذا المبدأ الأول من المبادئ الثلاثة التي نتكلم عنها، ألا وهو ضرورة الرعاية التي يجب أن تسري بين أركان الأسرة وأفرادها، الرعاية المتمثلة في التربية المعنوية، المتمثلة في الحضانة، في الرضاعة، في الإنفاق. وهذه الآية التي تلوناها تشرح ذلك كله بدقة، ولكننا لسنا الآن بصدد التفصيل وبيان تفاصيل هذا الكلام الذي يذكره كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا تجاوزنا هذا المبدأ الأول إلى المبدأ الثاني، نجد أنفسنا أمام واجب البر الذي ينبغي أن يسري من الأبناء، أو نقول من الأولاد ذكورا وإناثا، إلى الآباء والأمهات. وكم يؤكد ويذكر بيان الله سبحانه وتعالى بهذا، ونحن نتذكر نماذج فقط من
الكلام الرباني الذي ينبه إلى هذا المبدأ الثاني من المبادئ التي تضمن تماسك الأسرة والتي تتكفل بتلاحم أركان هذه الأسرة. لاحظوا معي مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه إلى آخر الآيات. وانظروا كيف يذهب كتاب الله عز وجل في التركيز على ضرورة شيوع هذا البر من الصغار نحو الكبار في الأسرة. انظروا كيف أن بيان الله يحطم فوارق الدين وفوارق العقيدة أمام واجب هذا البر، وذلك عندما يقول سبحانه وتعالى عن الأبوين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي. لا تطعهما، ولكن إياك أن تتصور أن عدم طاعتهما يبرر عقوقهما. لا، العقوق غير مبرر حتى عند اختلاف الدين، حتى عندما يكون الأبوان أو واحد منهما شاردا عن صراط الله سبحانه وتعالى، عاملهما في الدنيا معروفا. السبب أيها الإخوة أن مسألة الأسرة من الخطورة بمكان، وأن أركان الأسرة هذا الكم العددي الأبوان والأولاد لا قيمة لهذا الكم إن لم ينضبط بتلاحم، وإن لم تتحقق الضمانة التي تجعل هذه الأركان كلا واحدا متماسكا كأجزاء قد تراصت وتكون منها بناء واحد. فما الذي يجعل هذه الأركان تتلاحم وتتماسك؟ البر عامل من أخطر هذه العوامل. فإذا لاحظنا أن الولد وهو يسير في طريق بر أبويه قد اصطدم باختلاف في الدين، قد اصطدم بأن أباه أو أن أبويه شاردان عن صراط الإيمان بالله عز وجل، فينبغي أن يبرهما رغم هذا كله. ذلك لأن أهمية الأسرة تعلو أهمية إنكار الضلال أو إنكار الوقوع في التيه. ذلك لأن هذه الأسرة إذا لم تتلاحم أركانها ولم تتساند ولم يتكون منها كل واحد فإن المجتمع لا يتكون، ولسوف يبقى المجتمع أنكافا كما نعم متناثرا لا تجمع هذا الكم جامعة بشكل من الأشكال. وفي هذا من الخطورة ما يعلو أي خطر آخر. نعم. ثم ننتقل إلى الواجب الثالث أو إلى المبدأ الثالث. هذا المبدأ الثالث يتمثل في الفضيلة التي يتكون منها السياج أو التي تتكون منها العين الحارسة لحماية النسب ولربط النسب بمصدره. فلكي يعلم الآباء من هم الأبناء الذين يتحملون مسؤولية رعايتهم، مسؤولية تربيتهم، مسؤولية الإشراف عليهم والإنفاق عليهم، ولكي ينمو هؤلاء الصغار في ظل من التربية الإنسانية المثلى، ولكي تتنامى عواطفهم في ظل من غذاء التربية التي يركن من خلالها الولد إلى أبويه، يركن الطفل إلى صدر حنون لا يتمثل إلا في الأم. من أجل أن تتحقق هذه الغاية التي هي غاية قدسية كبرى لابد من حماية حبل النسب، لابد من حراسة العلاقة التي بين ينبوع النسب وبين الفروع التي تتكاثر من هذا الينبوع. من هم ذريتي وأولادي؟ من هم ذرية وأولادي فلان وفلان وفلان؟ لابد من وضع الحواجز بين هذه الكتلة وتلك الكتلة وتلك الكتلة، حتى يعرف كل منا مسؤوليته، وحتى يعرف كل منا النسب الذي ينبغي أن يرعاه وينبغي أن يتولى الاهتمام به، وحتى يستطيع الصغار أن يركنوا إلى المصادر التي يغذون عواطفهم بواسطتها ومن خلالها. هذا شيء لا إشكال في ضرورته ولا إشكال في أهميته، لكن كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف السبيل إلى حماية حبل الأسرة بدءا من ينبوع الأسرة إلى فروعها وأغصانها المتكاثرة؟ سبيل ذلك حماية الفضيلة، سبيل ذلك حماية الأخلاق، سبيل ذلك جعل العلاقات الجنسية تسير في نفق من الشرعية والحماية والرعاية. ولا أعتقد، وليس هنالك عاقل يعتقد أن هنالك سبيلا آخر لتحقيق هذا المبدأ الثالث. من أجل تغذية هذا المبدأ الثالث ومن أجل رعايته الرعاية المثلى، يركز بيان الله سبحانه وتعالى على حرمة فوضى العلاقات الجنسية، يركز بيان الله سبحانه وتعالى على ضرورة تنظيم وضبط الاختلاط بضوابط شرعية محددة ووضع حدود لهذا الاختلاط. من أجل هذا يركز بيان الله سبحانه وتعالى على ضرورة الحشمة، على ضرورة أن لا تتزين المرأة وتبدي مفاتنها في كل مناسبة وفي كل مجال لكل إنسان. ذلك لأن المقدمات أيها الإخوة لا بد أن تؤدي إلى نتائجها، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نضع أمام النتائج المشروعة مقدماتها المشروعة، وينبغي أن نبعد المقدمات غير المشروعة عن النتائج غير المشروعة. أي كما أننا نحارب النتائج غير المشروعة، ينبغي أن نحارب مقدماتها. وعبث غريب جدا أن أعلن عن محاربتي لنتائج سيئة خطيرة محرمة وأن أغمض العين عن المقدمات التي تؤدي إليها. كلنا نعلم أن فوضى الجنس أخطر جرثومة لنسف كيان الأسرة، كلنا يعلم ذلك. إذن ينبغي أن يتنزه المجتمع أيا كان عن فوضى الجنس. طيب إذا عرفنا هذا، ينبغي أن نيسر السبيل إلى تنظيم العلاقات الجنسية. أيضا ينبغي أن نحطم ونحارب المقدمات التي تؤدي إلى فوضى العلاقات الجنسية. هذا شيء واضح، شيء يعرفه الناس جميعا. وعندما نعود فنصغي مرة أخرى إلى حديث الغرب وهلعه بسبب أن أركان الأسرة قد تهاوت في المجتمعات الغربية، وأنهم يرمقون المستقبل بنظرات متشائمة جدا، نقرأ هذا في مصادر ومراجع ومجلات. عندما نصغي إلى هذا الهلع الذي يتردد على ألسن الغربيين ويتكرر في كتاباتهم، نعلم جميعا أن الغرب يعلم السبب الذي جعله يصل إلى هذه النتيجة، فوضى الجنس. فوضى الجنس سبب من أخطر الأسباب التي جعلت أركان الأسرة تتهاوى. فوضى الجنس هي التي بخرت المبدأين الآخرين، ألا وهو مبدأ البر من الصغار للكبار. في ظل هذه الفوضى يتبخر معنى البر، ولذلك لن تجد إطلاقا معنى قدسيا للبر الذي يعرفه العرب والمسلمون في مجتمعاتهم، لن تجد هذا بشكل من الأشكال. إن وجدت فإنك يمكن أن تجد اجترارا لذكرى البر، ستجد هنالك من يجر نفسه جرا إلى استعادة معنى البر، وهذا يتمثل في إقامة يوم في العام للأم، يتمثل في إقامة ذكريات لصلة ما بين الأبناء والآباء نحو ذلك. لكن ماذا عسى أن يفيد هذا المعنى؟ أعود فأقول لكم أيها الإخوة، هنالك ثلاث واجبات من أجل تلاحم أركان الأسرة ومن أجل جعلها كلا واحدة. تتمثل هذه المبادئ أولا في واجبات الرعاية والتربية والإنفاق، ثانيا في مبدأ البر، بر الأبناء للآباء، ثالثا في سياج الفضيلة والأخلاق. وموعدنا بتعميق هذا الكلام وبيان المزيد من دلائله وشروحه وتحليلاته الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.